قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
سنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد أيها الإخوة الأحباب الكرام فهذا هو لقاؤنا الأول بمشيئة الله عز وجل في قراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى وطيب ثراه. وقبل أن ندلف إلى الكتاب وما فيه من مباحث نذكر يعني تعريفا بهذا الإمام الجليل الذي سارت بمصنفاته الركبان وتناقلت الناس أقواله وأحواله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما لهذا الإمام من مزايا وفضائل وأيادي بيضاء على أهل السنة والجماعة في تقرير عقيدتهم وفي هذه المعارك الضروس التي خاضها مع المخالفين من الأشاعرة وأهل البدع، وكذلك من هذه المعارك التي لا تقل أهمية عن هذه المعارك مع أصحاب الجمود المذهبي والذين لا يخرجون عن أقوال الفقهاء المتقدمين، وإن كان في ذلك ترك لآيات الكتاب ولهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب معلم بارز يدلل على أن الإمام ابن القيم رحمه الله كانت أقصى أمانيه هو أن يضع قدمه مكان القدم التي يرفعها الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى وصف رحمه الله بأنه في زمانه كمحمد ابن إسحاق ابن خزيمة الإمام العلم المشهور بإمام الأئمة رحمه الله تبارك وتعالى وطيب ثراه. أما الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله فهو أبو عبد الله، هذه كنيته، ولقبه شمس الدين، محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد ابن حريز ابن مكي زين الدين الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قيم الجوزية. يبقى هو أبو عبد الله شمس الدين محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد ابن حريز ابن مكي زين الدين الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قيم الجوزية. أما تاريخ ولادة هذا الإمام رحمه الله فتتفق كتب التراجم، وإحنا هنذكر يعني ملخص درس اليوم من كتاب ابن قيم الجوزية حياته أثاره موارده للعلامة الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله. تتفق كتب التراجم على أن تاريخ ولادته سنة 91 و600 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذكر تلميذه الصفدي تحديد اليوم والشهر، فبين أن ولادته في اليوم السابع من شهر صفر من السنة المذكورة، وتابعه على ذلك ابن تغري بردي والداودي والسيوطي وغيرهم. وأما شهرة الإمام ابن قيم يعني حتى يكاد ينسى اسمه رحمه الله تبارك وتعالى، فلا تعدل يعني شهرته يعني، وليس من ألقابه ما يعدل هذه الشهرة التي اشتهر بها بين العالمين وهي ابن قيم الجوزية. فما سر هذه النسبة التي انتسب إليها الإمام ابن قيم رحمه الله؟ سبب شهرته بذلك فتكاد لا تختلف كتب التراجم على أن المشتهر بهذا اللقب قيم الجوزية هو والد هذا الإمام الشيخ أبو بكر بن أيوب الزرعي، إذ كان قيما على المدرسة الجوزية بدمشق مدة من الزمن، فقيل له قيم الجوزية، واشتهرت بذلك ذريته وحفدتهم من بعد ذلك، فصار الواحد منهم يدعى بابن قيم الجوزية. وهذه النسبة إلى الجوزية وهي من أعظم مدارس الحنابلة بدمشق الشام نسبة إلى واقفها ابن الجوزي، وواقفها هو محيي الدين يوسف ابن الإمام الواعظ المشهور أبي الفرج عبد الرحمن ابن علي ابن محمد ابن علي ابن عبيد الله ابن الجوزي القرشي البكري البغدادي المتوفى سنة 56 و600. فيعني ابن الإمام أبي الفرج اللي هو يوسف هو الذي أقام هذه المدرسة ونسبت إليه، ومن ثم قام والد الإمام ابن القيم كان ناظرا لها ومسؤولا عنها، وكانت هذه من المناصب العالية التي يتشرف من انتسب إليها، إذ كان جل تعامله إما مع طلبة العلم وإما مع العلماء وإما مع أصحاب الكتب التي أو الذين يأتي بالمخطوطات والكتب ليوفرها لطلبة العلم ومن يدرسون في المدرسة. وحصل هناك بعض الخلط، فبعض الناس كان يعني يقول خطأ ابن الجوزي، وهو الخطأ هذا نشأ من عبث الوراقين، وإن شئت فقل منهم ومن دفائن الحاقدين. فمن المعروف أن الإمام ابن الجوزي رحمه الله وإن كان من علماء الحنابلة المبرزين المشهورين المكثرين من التأليف، ولم يكن أحد يعني يجاريه في زمانه في الوعظ، كان يحضر يعني بعض مجالسه مئات الألوف، يعني يظل الذي يقطع السير ليصل لمجلس الإمام يمكن أن يكون بالساعتين والثلاث حتى يصل إلى المسجد الذي يلقي فيه دروس الوعظ. لكن الإمام ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له لم يلتزم بمذهب إمام المذهب، وهو إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، في باب الأسماء والصفات خاصة، فسلك فيها مسلك طريق المؤولة، وهذا ما يخالف منهج ابن القيم رحمه الله في مسلكه السلفي الكريم. وترتب على هذا الخلط أحيانا المتعمد وأحيانا بجهل إلى أن نسب كتاب دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، وهو لابن الجوزي، نسب خطأ أو عمدا إلى الإمام ابن القيم حتى يدخل على هذا المذهب الذي ما عرف إلا بالتزام المنهج السلفي في تقرير مسائل العقائد، فنسب خطأ إلى الإمام ابن القيم لأن شهرته قد طبقت الآفاق، فأراد أعداء هذا المذهب أهل السنة والجماعة أن يعني يضعوا شيئا من العراقيل في وجه أهل السنة ويقولون هذا ابن القيم الذي يعني ترتفعون به إلى عنان السماء هو يقرر يعني عقائد المؤولة والأشاعرة، بل وأحيانا يصل إلى تقرير عقائد جهمية ويرد ردود شديدة على المخالفين من أهل السنة والجماعة. والإمام ابن القيم رحمه الله براء من هذا، وأيضا كرر هذا الكلام الإمام أبي الفرج ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس. فالجزء الخاص بالعقائد يعني ينبغي لطالب العلم أن يأخذ حذره منه وألا يلتفت إليه، وأن يعرف أن هذه زلة من عالم، وكبوة فارس، فليتجاوز عنها وليأخذ ما في الكتاب من الخير ومن العلم. وكذلك في الكتب الأخرى كصيد الخاطر وغير ذلك. وقد سئل الشيخ عبد الرحمن بن نصر السعدي رحمه الله يعني عن أنه توجد عبارات في صيد الخاطر وغيرها الإمام أبو الفرج بن الجوزي فيها يعني أشياء غير مرضية، فقال فعلا بأن هذه الأشياء واقعة، وأنه يتعجب لحال هذا الإمام العظيم كيف زلت قدمه، والكمال لله عز وجل وحده. فالمتأخرون عامتهم يكادون يعني لا ينفكون عن وصف الإمام ابن القيم رحمه الله بأنه ابن القيم، فكأن هذه الألف واللام للتعريف أنه قد يعني أربى على والده وحرم من بعده من أن يعرف هذا التعريف، فكأنه هو الذي حاز هذا اللقب دون الأصل وهو الوالد ودون الحفدة الذين جاءوا من بعده، فتكاد تطبق الأوصاف المتأخرة كما عند ابن تغربردي والحافظ ابن حجر والسيوطي وغيرهم من علمائنا وأجلائنا من المعاصرين على وصفه بأنه ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. وهناك من نبذ الإمام ابن القيم يعني للحط من قدره وللإزراء عليه، وهو أنه لقبه بابن زفيل، والذي فعل هذه الفعلة يعني هو الكوثري المشهور بزاهد الكوثري، وكان من علماء الأحناف، ويعني فر من يعني الأستانة وجاء إلى القاهرة بعد سقوط الخلافة، فاستقبله أهل مصر وعظموه وأجلوه، وكان شديد التعصب للأحناف إلى المنتهى حتى يخرجه ذلك عن حد الاعتدال من الطعن والهمز واللمز بالعلماء، ولا يكاد أحد يسلم من لسانه ومن طعنه ومن همزه ولمزه، فقد طعن في طائفة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة لم يسلم منهم إلا أبا حنيفة، ومن الحب ما قتل. ومن أراد أن يراجع كلام هذا الرجل السيء في هذه المسائل فليراجع كتاب يعني الكتاب الكبير الذي صنفه في الرد عليه الإمام عبد الرحمن المعلمي رحمه الله، وهو كتاب التنكيل لما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. وقد يعني قام الشيخ المعلمي في الحقيقة بجرد لأقوال هذا الرجل وطعنه في العلماء جيلا من بعد جيل، فلم يدع أحدا من أكابرهم ولا من دونهم من أن يهمز فيه أو أن يطعن فيه إذا تعرض من قريب أو من بعيد للإمام أبي حنيفة، فلا يضر ذلك أبدا الإمام ابن القيم، فالكوثري خصم ملد ليس لابن القيم فحسب بل لكل من ليس حنفيا، ومن أراد كشف ذلك فليراجع كتاب التنكيل. والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله قال أردت أن أتتبع من أين نشأ هذا التلقيب وهذا النبذ. في الأصل العقيدة والتعصب للمذهب، يعني الرجل يعني يمكن أن يكون فيه تشيع واعتزالية شديدة وأشعرية إلى المنتهى، فاجتمعت عليه أمور عظيمة أذهبت بعلمه وأصبح لا يعرف إلا بهذه المخازي، وهكذا فكل من حاد عن سبيل أهل العلم، وأن تكون المناقشة بالحجج والبراهين مع عفة اللسان وحفظ الحرمات يضيع علمه، بلغ من العلم ما بلغ. فالشيخ الألباني رحمه الله كان يصف هذا الرجل بأنه اطلع من علوم الحديث على ما لم يطلع عليه أحد ممن عاصره، فشهد له في هذا الأمر، لكن ضاع علمه لما كان شأنه الطعن وتتبع عورات الناس وزلاتهم، بل كان يحدث لهم طعون غير موجودة ولم تعرف لأحد عنهم قبل هذا الرجل. يقول الشيخ بكر أبو زيد: ولقد تصفحت الكثير من كتب التراجم والمعاجم فلم أرى هذا النبذ لابن القيم ولا لغيره من أهل العلم، وقد سألت كثيرا من علماء الأمصار عن هذا النبذ المذكور فلم أرى من يعيرني عليه جوابا. وفي حج عام سنة 97 و300 وألف اجتمعت بالشيخ عبد الله ابن الصديق الغماري صاحب طنجة، وهو يعني كان من المصنفين المكثرين لا سيما في علم الحديث، فسألته عن ذلك فأفاد بأنه لما خرج هذا الكتاب بهذا الاسم صار استغرابه من عامة أهل العلم بمصر. وقال: فكنت ذات يوم في مكتبة الشيخ حسام الدين القدسي بمصر أنا وأخي أبو الفيض أحمد الغماري، فجاء إلينا الكوثري فسأله أخي أحمد عن ذلك، فقال الكوثري: إن زفيلا اسم جد لابن القيم من قبل أمه، والمراد منه نبذه بذلك. على عادة العرب حينما يريدون التحقير لشخص ينسبونه إلى جده لأمه، واستدل يعني وبئس ما استدل بأن المشركين قد نبذوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فقالوا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. قال: فسأله أخي أحمد: أين وجدت أن ذلك اسم لجد ابن القيم لأمه؟ قال: فلم يجبه بجواب. يعني وكأنه هو الذي اخترع هذا الأمر. وأيما كان فيعني لا يضر الإمام ابن القيم، فهو صاحب راية حق، ولا بد أن يتعرض بالطعن ويعني من المخالفين إذا لم يتقوا الله سبحانه وتعالى. أما آل بيت ابن قيم الجوزية رحمه الله، فالتعرف على آل عالم يلقي الضوء على شخص ذلك العالم ومدى اتجاهه واستعداده، وذلك لما للآل والبيئة التي يعيش بها الإنسان من تأثير عجيب على تكوينه وانطباعاته وميوله. ولذلك من الأقوال المشهورة عند العلماء أنهم يقولون بأن العالم ابن بيئته، فتجد مثلا كثير من علماء الأندلس يعني أقوالهم فيها رخاوة في مسألة الغناء وغير ذلك من هذه الأمور لانتشار هذا الأمر في بلاد الأندلس. وإذا كانت بيئة يغلب عليها علم الحديث تجد في الناس يعني التزام بالسنة ومنافحة عنها، وإذا وجدت في مكان آخر يعني أقوال الفلاسفة والعلوم العقلية كالمنطق والجدل وغير ذلك تجد أيضا أن العلماء يتأثرون، لأنهم يتربون منذ نعومة أظفارهم على هذه المسائل إلى أن يشبوا عن الطوق وينقضوا بعد ذلك هذه العلوم إن أراد الله عز وجل بهم خيرا. فوالد الإمام ابن القيم رحمه الله قال فيه ابن كثير: الشيخ الصالح العابد الناسك أبو بكر أيوب بن سعد الزرعي الحنبلي قيم الجوزية كان رجلا صالحا متعبدا قليل التكلف، وكان فاضلا، وقد سمع شيئا من دلائل النبوة عن الرشيد العامري، توفي فجأة ليلة الأحد 19 ذي الحجة بالمدرسة الجوزية، وصلي عليه بعد الظهر بالجامع ودفن بباب الصغير، وكانت جنازته حافلة وأثنى عليه الناس خيرا رحمه الله تعالى، وهو والد العلامة شمس الدين محمد بن قيم الجوزية صاحب المصنفات الكثيرة النافعة الكافية. وكان له أي لوالده في الفرائض اليد الطولة، وعنه أخذها ابنه شمس الدين رحمهما الله. وأيضا للإمام ابن القيم إخوة من العلماء، منهم أخوه زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي بكر، ولد بعد أخيه الشمس بنحو سنتين، فكانت ولادته سنة 93 و600، وشارك أخاه في أكثر شيوخه، ومن تلامذته الحافظ ابن رجب. وأيضا ابن أخيه زين الدين وهو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن زين الدين عبد الرحمن كان من الأفاضل، وقد اقتنى أكثر مكتبة عمه شمس الدين، توفي في يوم السبت 15 من شهر رجب سنة 99 و700. وابنه عبد الله شرف الدين وجمال الدين عبد الله بن الإمام شمس الدين محمد، كانت ولادته في سنة 23 و700 ووفاته سنة 56 و700. كان مفرط الزكاة والحفظ، حفظ سورة الأعراف في يومين، وصلى بالقرآن وهو في 9 من عمره تقريبا، وهو الذي تسلم التدريس في الصدرية بعد والده، وأطنب مترجمه في الثناء عليه علما وصلاحا وذكاء مفرطا وغيرة في ذات الله عز وجل. وذكر له الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أنه هو الذي أبطل بدعة الوقيد في جامع دمشق في ليلة النصف من شعبان، وكان استمر الناس عليها يعني فترة طويلة. وكذلك من أبناء الإمام ابن القيم ابنه إبراهيم العلامة النحوي الفقيه المتقن برهان الدين إبراهيم ابن شمس الدين، كانت ولادته سنة 16 و700 ووفاته سنة 67 و700. وأخذ عن والده وغيره، وقد أفتى ودرس بالصدرية، اشتهر صيته وكان على طريقة أبيه، وله في النحو اليد الطولى، فشرح ألفية ابن مالك وسماه إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك، وكان مثريا، ترك مالا جزيلا يقارب 100,000 درهم رحمه الله تعالى. وذكر ابن حجر في الدرر الكامنة من نوادره أنه وقع بينه وبين عماد الدين ابن كثير منازعة في التدريس، فقال له ابن كثير: أنت تكرهني لأنني أشعري. فقال له: لو كان من رأسك إلى قدمك شعر ما صدقك الناس أنك في قولك أنك أشعري وشيخك ابن تيمية. وصدق البرهان، فما كان ابن كثير أشعريا، ودليل صدقه مؤلفات ابن كثير لا سيما كتابه العظيم الذي يعني طبقت شهرته الآفاق ولا يستغني عنه بيت مسلم، ألا وهو تفسير القرآن العظيم المشهور بتفسير ابن كثير رحمه الله. وله رسالة اللي هو إبراهيم برهان باسم اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، قسم فيها اختياراته إلى 4 أقسام، وذكر في كل قسم جملة وافرة مختصرة من اختياراته رحمه الله، وهي رسالة محررة. أما أخلاق الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، فيقول ابن كثير: وكان حسن القراءة والخلق، كثير التودد، لا يحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يستعيبه ولا يحقد على أحد، وبالجملة كان قليل النظر في مجموعه وأموره وأحواله، والغالب عليه الخير والأخلاق الفاضلة. ورأيناه يعتز بصحبته له اللي هو الحافظ ابن كثير ومحبته له، فيقول: وكنت من أصحب الناس له وأحب الناس إليه. ويقول الحافظ ابن رجب: وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى، وتأله ولهج بالذكر، وشغف بالمحبة والإنابة والاستغفار والافتقار إلى الله والانكسار له، والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته. لم أشاهد مثله في ذلك، ولا رأيت أوسع منه علما، ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان أعلم منه، وليس هو المعصوم، ولكن لم أرى في معناه مثله. والانطباع نفسه بهذه الخلال الحميدة وصفاء قلبه، نراه يقرر أدب السيرة مع الخلق ومعالجة السلوك معهم بإحساس مرهف ونفس شفافة. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: من أساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءته، فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته حقا كانت أو باطلا. وتكل سريرته إلى الله تعالى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين الذين تخلفوا عنه في غزوة تبوك. فلما قدم جاءوا يعتذرون إليه فقبل أعذارهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. أما عبادة الإمام ابن القيم رحمه الله فإن من يقرأ مؤلفات ابن القيم لا سيما مدارج السالكين يخرج بدلالة واضحة على أن ابن القيم رحمه الله كان لديه من عمارة القلب باليقين بالله والافتقار والعبودية والاضطرار والإنابة إلى الله الثروة الطائلة والقدح المعلى في جو العلماء العاملين الذين هم أهل الله وخصته. فلا عجب إذا رأيناه زاهدا في الدنيا مزدريا بها قد تلاشت عنده مظاهرها وتجلت حقيقتها أنها إلى فناء فشمر سائرا إلى الله والدار الآخرة وما عند الله خير وأبقى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. وذكر مترجموه عن مشاهدة وعيان من أمور عبادته وزهده وصدق لهجته ما يبعث على الدهشة والاستغراب. يقول ابن رجب كان رحمه الله ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى وتأله ولهج بالذكر وشغف بالمحبة والإنابة والاستغفار والافتقار إلى الله والانكسار له. ويقول أيضا وحج مرات كثيرة وجاور بمكة وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا يتعجب منه. وقال ابن كثير لا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جدا ويمد ركوعها وسجودها ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك رحمه الله. وقال ابن حجر وكان إذا صلى الصبح جلس مكانه يذكر الله حتى يتعالى النهار ويقول هذه غدوتي لو لم أقعد سقطت قوايا. وكان يقول بالصبر والفقر تنال الإمامة بالدين وكان يقول لا بد للسالك من همة تسيره وترقيه وعلم يبصره ويهديه رحمه الله. أما يعني طلب العلم للإمام ابن القيم رحمه الله فإن الناظر في ترجمة الإمام ابن القيم يلمس منه الرغبة الصادقة في الطلب والجلد العظيم في البحث والمناظرة والحرية في التلقي عن الشيوخ من الحنابلة وغيرهم والتفاني في سبيل العلم وامتزاج ذلك بلحمه ودمه ومنذ نعومة أظفاره وانبرى للطلب في سن مبكر وعلى وجه التحديد في السادسة أو السابعة من عمره رحمه الله. ويظهر ذلك بالمقارنة بين تاريخ مولده وبين وفاة بعض شيوخه فمن شيوخه الشيخ العابر المتوفى سنة 97 أو 600 يعني بعد ميلاد الإمام القيم بست سنوات فيكون على هذا بدأ بالسماع وهو في السادسة أو السابعة من عمره. وقد أثنى ابن القيم على شيخه الشهاب وذكر طرفا من تعبيره للرؤية في كتابه زاد المعاد ثم قال وسمعت عليه عدة أجزاء ولم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه لصغر السن واخترام المنية له رحمه الله. وأيضا من شيوخ أبو الفتح البعلبكي المتوفى سنة 79. أما علوم الإمام ابن القيم رحمه الله فالإمام ابن القيم موسوعة علمية في شتى فنون علوم العربية والشريعة. فهو رحمه الله تبارك وتعالى درس التوحيد وعلم الكلام والتفسير والحديث والفقه وأصوله والفرائض واللغة والنحو وغيرها على علماء عصره المتفننين في علوم الإسلام وبرع هو فيها وعلى كعبه وفاق الأقران ويكفي في الدلالة على علوم منزلته أن يكون هو وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية كفرسي رهان. وهذه الجامعية المدهشة في البراعة والطلب نجدها محل اتفاق مسجل لدى تلاميذه الكبار ومن بعدهم من ثقات النقلة الأبرار. فيقول ابن رجب: تفقه في المذهب وبرع وأفتى ولازم شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، تفنن في علوم الإسلام وكان عارفا في التفسير لا يجارى فيه، وبأصول الدين وإليه فيها المنتهى والحديث ومعانيه وفقه ودقائق الاستنباط منه لا يلحق في ذلك، وبالفقه وأصوله وبالعربية، وله فيها اليد الطولة وعلم الكلام والنحو وغير ذلك. وكان عالما بعلم السلوك وكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم، له في كل فن من هذه الفنون اليد الطولة. وقال ابن كثير: سمع الحديث واشتغل بالعلم وبرع في علوم متعددة لا سيما علم التفسير والحديث والأصلين الكتاب والسنة. ولما عاد شيخ الإسلام ابن تيمية من الديار المصرية لازمه في سنة 1270 لازمه إلى أن مات الشيخ، فأخذ عنه علما جما مع ما سلف له من الاشتغال، فصار فريدا في بابه في فنون كثيرة مع كثرة الطلب ليلا ونهارا وكثرة الابتهال. يعني لازم شيخ الإسلام ابن تيمية 16 سنة. ويقول عنه الذهبي: عني بالحديث ومتونه ورجاله، وكان يشتغل بالفقه ويجيد تقريره وفي النحو ويدريه وفي الأصلين. وقال ابن ناصر الدين الدمشقي: وكان ذا فنون من العلوم خاصة التفسير والأصول من المنطوق والمفهوم. وقال ابن حجر: كان جريء الجنان واسع العلم عارفا بالخلاف ومذاهب السلف. وقال السيوطي: قد صنف وناظر واجتهد وصار من الأئمة الكبار في التفسير والحديث والفروع والأصلين. وقال ابن تغري بردي: وكان بارعا في عدة علوم ما بين تفسير وفقه وعربية ونحو وحديث وأصول وفروع، ولزم شيخ الإسلام ابن تيمية بعد عودته من القاهرة وأخذ عنه علما كثيرا حتى صار أحد أفراد زمانه وانتفع به الناس قاطبة. وقال الشوكاني: برع في شتى العلوم وفاق الأقران واشتهر في الآفاق وتبحر في معرفة مذاهب السلف. وقال الآلوسي: هو المفسر النحوي الأصولي المتكلم. وقال المراغي: هو الأصولي المحدث النحوي الأديب الواعظ الخطيب، إلى غير ذلك من يعني ثناء العلماء عليه، وكلهم يدلل على أنه كان موسوعي المعرفة رحمه الله. وأما رحلته في الطلب، يعني فالرحلة في الطلب أمر معهود لدى أهل العلم، فلا تكاد تقع عين ناظر على ترجمة عالم ما إلا ويجد فيها بيان برحلاته في الطلب لتلقي العلوم عن الشيوخ والإكثار من السماع والتحري في الرواية، لا سيما من علماء الحديث، فقد كانت لهم عناية فائقة في الرحلة لطلبه. ولذلك صنف الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله كتاب الرحلة في طلب الحديث. والإمام ابن القيم واحد من أولئك العلماء الأفذاذ، فلا بد أن يكون قد ارتحل، لكن لا نرى مترجميه يعنون بذكر ذلك سوى ما ذكروه من حجاته وسوى ما ذكره المقريزي في كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك، وأنه وفد أو قدم القاهرة غير مرة. والإمام ابن القيم كانت له حجات ومجاورات في بلاد الحرمين، فيذكر لنا أخص تلاميذه به العلامة ابن رجب الحنبلي أن شيخه ابن القيم يعني يقول: حج مرات كثيرة وجاور بمكة، وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمرا يتعجب منهم. ومن ذلك أن الإمام ابن القيم ذكر أنه ألف كتابه مفتاح السعادة، ومنشور ولاية العلم والإرادة مدة مقامه بمكة حرسها الله. يقول في أواخر مقدمته له: وكان هذا من بعض النزول والتحف التي فتح الله بها علي حين انقطاعي إليه عند بيته وإلقاء نفسي ببابه مسكينا ذليلا وتعرضي لنفحاته في بيته وحوله بكرة وأصيلة، فما خاب من أنزل به حوائجه وعلق به آماله وأصبح ببابه مقيما وبحماه نزيلا. فأه بماء زمزم. قال: ولقد أصابني أيام مقامي بمكة أسقام مختلفة، ولا طبيب هناك ولا أدوية كما في غيرها من المدن، فكنت أستشفي بالعسل وماء زمزم، ورأيت فيها من الشفاء أمرا عجيبا. وأيضا يحكي عن نفسه رحمه الله، يقول: وكنت آخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارا فأشربه فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء، والأمر أعظم من ذلك، ولكن بحسب قوة الإيمان وصحة اليقين، والله المستعان. ويقول أيضا عن تفاؤله لما ضل ابنه يوم التروية بمكة في كتاب مفتاح دار السعادة في آخر مبحث الفاء: وأخبرك عن نفسي بقضية من ذلك، وهي أنني أضللت بعض الأولاد يوم التروية بمكة وكان طفلا، فجهدت في طلبه والنداء عليه في سائر الركب إلى وقت يوم الثامن فلم أقدر له على خبر فأيست منه، فقال لي إنسان: إن هذا عجز، اركب وادخل الآن إلى مكة فتطلبه. فركبت فرسا فما هو إلا أن استقبلت جماعة يتحدثون في سواد الليل في الطريق، وأحدهم يقول: ضاع لي شيء فلقيته، فلا أدري إن قضاء كلمته أسرع أم وجدان الطفل، مع بعض أهل مكة في محمله عرفته بصوته. وكذلك يعني ذكر من تغييره للمنكر الذي كان يحدثه بعض الصوفية في مسجد الخيف، يقول: وقد أخرجناهم منه بالضرب والنفي مرارا، ورأيتهم يقيمونه بالمسجد الحرام نفسه والناس في الطواف، فاستدعينا حزب الله وفرقنا شملهم. فكان مما صنفه الإمام ابن القيم رحمه الله في رحلاته ومجاورته بمكة كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ألوية العلم والإرادة، وكتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين، وكتاب زاد المعاد صاحبنا في مسيرنا هذا. نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بطول العمر حتى نقطع هذا الكتاب وغيره، وكتاب بدائع الفوائد، وكتاب تهذيب سنن أبي داود، وكتاب الفروسي. ومن الأمر الذي نص عليه العلماء في سيرة الإمام ابن القيم وتحدثوا عنه أنه كان مغرا ومغرما بجمع الكتب رحمه الله تبارك وتعالى. يكفي أن ترى كتاب مثل اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وهذا الكتاب يقع في 35 صحيفة، ينقل الإمام ابن القيم يعني عن العلماء من أكثر من 100 كتاب، هذا تصنيفها كأن كل صحيفة من الكتاب أخذت من مصنف مختلف. وكتاب أحكام أهل الذمة ذكر فيه نحو من 30 كتابا، وكتاب الروح مثل هذا العدد. يعني الحافظ ابن كثير يقول: واقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره، تحصيل عشر معشاره من كتب السلف والخلف. ويقول الشيخ صديق حسن خان: وكان مغرا بجمع الكتب فحصل منها ما لا يحصى. وابن حجر قال أيضا: وكان مغرا بجمع الكتب فحصل منها ما لا يحصى، حتى كان أولاده يبيعون منها بعد موته دهرا طويلا سوى ما اصطفوه منها لأنفسهم. وكان ممن اقتنى يعني من هذه المكتبة ابن أخيه الذي مر علينا يعني عماد الدين إسماعيل ابن عبد الرحمن، كان من الأفاضل واقتنى كتب النفيسة وهي كتب عمه الشيخ شمس الدين ابن القيم، وكان لا يبخل بإعارتها. الإمام ابن القيم كانت له أعمال أي وظائف يعني في حياته، منها الإمامة بالمدرسة الجوزية، ودرس رحمه الله فيها ويعني غيرها من المدارس. فدرس رحمه الله تبارك وتعالى بالمدرسة الصدرية، ويقول الحافظ ابن كثير: وفي يوم الخميس السادس صفر درس بالصدرية صاحبنا الإمام العلامة محمد ابن أبي بكر الزرعي إمام الجوزية، وكان هذا في سنة 43 و700. ويفيد الحافظ السخاوي أنه درس في عدة أماكن، يقول: انتفع به الأئمة ودرس بأماكن. والإمام القيم تصدر يعني في حياته للإفتاء والمناظرة، واشتهر أمره في الفتوى والمناظرة. يقول الإمام الذهبي عنه: كان من عيون أصحاب ابن تيمية، وأفتى ودرس وناظر وصنف وأفاد. وابن حجر يقول: لو لم يكن من حسنات ابن تيمية إلا ابن القيم لكفاه. وهناك يعني وصل به الأمر أن حبس وسجن ببعض الفتاوى له، فمن هذه الفتاوى المشهورة مسألة الطلاق بالثلاث بلفظ واحد، فأفتى فيها بقول شيخ الإسلام. وقد كان الناس مجمعون في هذا الوقت على أن من قال لامرأته أنت طالق 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 في مجلس واحد أنها تحرم وتبين منه، فجاء شيخ الإسلام وبين أن الأمر على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر كان أن الطلاق الثلاث يحسب واحدة، فقامت عليه الدنيا، وكان من أعظم من قام عليه السبكي الكبير، وحصلت محن عظيمة بسبب هذه المسألة، وحبس فيها هو شيخه ابن تيمية السجن مدة من الزمن. وكذلك من الفتاوى التي حبس بسببها إنكاره شد الرحال إلى قبر الخليل، ومسألة الشفاعة والتوسل بالأنبياء. أما مسألة الإمام ابن القيم والحديث عنه في تواليفه وتصانيفه، فهو موطن الجمال والجلال والجاذبية في حياة الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، يعني حياته العلمية اللامعة المتألقة. فيقول الحافظ ابن حجر عن ذلك: وكل تصانيفه مرغوب فيها بين الطوائف، وهذا قلما يحدث لإنسان، فإنه حتى مهما بلغ من العلم يظل علمه محصورا بين أهل مذهبه ومحبيه أو أهل بلدته أو تلاميذه، لكن أن يعني الطوائف كلها ترغب في مصنفات ابن القيم حتى بما فيهم الصوفية، يعني يمكن أن يأتوا بكتاب يعني مدارج السالكين وروضة المحبين وغير ذلك من هذه الكتب، فهذا يدل على ما جعل الله عز وجل له من القبول بين الناس. ولعل هذا أيها الإخوة الكرام من بركات تجرده في الاتباع للكتاب والسنة، فكل تصانيفه كان مرغوبا فيها يعني من أهل الطوائف. وأما اتصال ابن القيم رحمه الله بشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية فقد مر علينا، وأنه قد تأثر غاية التأثر بشيخ الإسلام رحمه الله، ويعني أثنى عليه ثناء عطرا، وذكره في نونيته، وأنه قد انتفع به وعدل إلى مذهب السلف في عدم تأويل الصفات. وأيضا لما أحس شيخ الإسلام ابن تيمية من تلميذه الرغبة الصادقة والتفاني الكبير في خدمة العلم والتحصيل صار يتعهده بألوان من النصائح والتوجيهات حتى يصقل مواهبه ويزيد في رسوخه وثباته. يقول ابن القيم عن نفسه في كتاب مفتاح دار السعادة: وقال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد، قال: لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشرب بها فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليك صار مقرا للشبهات، أو كما قال. يقول ابن القيم: ما أعلم أنني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بهذه. وقال أيضا لي شيخ الإسلام مرة: العوارض والمحن هي كالعوارض والبرد، فإذا علم العبد أنه لا بد منها لم يغضب لورودها ولم يغتم لذلك ولم يحزن. وقال أيضا: قال لي يوما شيخ الإسلام قدس الله روحه في شيء من المباح، هذا ينافي المراتب العالية، وإن لم يكن تركه شرطا في النجاة أو نحو هذا الكلام، فالعارف يترك كثيرا من المباح إبقاء على صيانته، ولا سيما إذا كان ذلك المباح برزخا بين الحلال والحرام. نعم، التقديس أصله التطهير، يعني طهر الله روحه. مسألة يعني أيضا الكوثري لم يدع إمامنا في حاله، فبعد أن نبذه بهذا النبذ الذي عاد عاره عليه وأنه قد اخترعه من بنان أفكاره السيئة، عاد ليقول بأن ابن القيم نسخة من شيخه ابن تيمية، وأنه لا فضل له في العلم سوى ما ذكره من كلام ابن تيمية. يقول الكوثري: وقد سئمت من تتبع مخازي هذا الرجل المسكين الذي ضاعت مواهبه في شتى البدع، وقد تكلمنا على السيف الثقيل ما يشفي غلة كل غليل في تعقب مخازي ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وأيضا قال: ويجد القارئ في كتابنا هذا الرد على ابن تيمية كما يجد فيه الرد على ابن القيم، باعتبار أن الثاني إنما يردد صدى الأول في أبحاثه كلها دون أن تكون له شخصية مستقلة، بل هو في ظل الأول في كل آرائه وجميع أهوائه، فلينتظمهما الرد. ويقول أيضا ابن قيم الجوزية: لم يكن غير شيخه في المعنى، بل هما قماش واحد، ذاك ظهارته وهذا بطانته، ذلك يسود وهذا يبيض عمله جله، تزويق بضائع شيخه بحيث تروج، يقلده في كل شيء، وليس له رأي خاص قطعا على سعته في العلم. والشيخ بكر رد على هذه الفرية وبين المباحث التي تفرد بها الإمام ابن القيم رحمه الله عن شيخه في كتبه، وبين المسائل التي خالف فيها ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تبارك وتعالى. أما يعني المسألة المهمة التي نحتاج أن نذكرها لنتمم هذا المرور الخاطف السريع حول شخصية هذا الإمام، فهي مصنفات الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. فالإمام ابن القيم كما مر علينا كان صاحب قلم سيال، وكان يعشق الكتابة والتصنيف، وفتح عليه فيها بالشيء العظيم، فترك لنا ثروة علمية هي كفيلة بأن تكون مكتبة إسلامية قد لا يحتاج طالب العلم معها إلى غيرها من الكتب. ف فمن مصنفاته رحمه الله رسالة بعنوان الاجتهاد والتقليد، وقد ذكرها في مفتاح دار السعادة. وأيضا له كتابه المشهور اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وهو طبع في الهند ثم في المطبعة المنيرية نسبة للشيخ محمد بن نور الدمشقي رحمه الله. وهذا الرجل له فضل عظيم في نشر الكتب الأثرية والسلفية، يعني مما يعني كان في أوائل عصر الطباعة. وأيضا له كتاب ماتع اسمه أحكام أهل الذمة، مطبوع في مجلدين بتحقيق صبحي الصالح. وله كتاب يعني أو هو ليس له لكنه نسب خطأ إليه، وهو كتاب أخبار النساء. وهذا الكتاب طبع مرارا وتكرارا في مصر وبيروت وغيرها منسوبا إلى الإمام ابن القيم، وصحح طائفة من أهل العلم نسبته إلى أبي الفرج ابن الجوزي. ولكن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله قال بأن ليس عندنا أدلة قوية على أن هذا الكتاب أيضا لابن الجوزي، لكنه قطعا ليس لابن القيم. أما نسبته لابن الجوزي فهذه تحتاج إلى أدلة أقوى مما ذكر. له أيضا رسالة اسمها أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي رسالة مطبوعة بتحقيق الشيخ صلاح الدين المنجد. وله كتاب في الأسماء الحسنى، لكن هذا الكتاب على حد علمي مفقود. وقد يعني قام بعض الناس بتجميع كلام الإمام ابن القيم على مسألة الأسماء والصفات وطبع في مجلد، لكن الكتاب الأصلي مفقود، ولو كان هذا الكتاب موجودا لكان يكون فيه خير عظيم. لكن يمكن أن يكون المدارج بديل عن هذا الكتاب لكثرة ما تعرض فيه الإمام ابن القيم لأسماء الله الحسنى وصفاته للشرح. وله كتاب في أصول التفسير، وله كتاب الإعلام باتساع طرق الأحكام، وله الكتاب العام المشهور الذي هو صن زاد المعاد، وهو كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين. وهذا الكتاب طبع مرارا وتكرارا، وآخر طبعاته التي طبعها الشيخ مشهور. أطال النفس الحقيقة الشيخ بكر في تصحيح اسم الكتاب، يعني قرابة 10 صفحات وهو يصحح في اسم الكتاب، وتتبع الرحلة التاريخية لهذا الكتاب فليراجعه من شاء. وله الكتاب الذي لا يستغني عنه، يعني الملتزم حديثا ولا المنتهي في الالتزام، وهو كتاب إغاثة اللهفان في مصايد أو من مصايد الشيطان. وله رسالة بعنوان إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، وله رسالة في اقتضاء الذكر بحصول الخير ودفع الشر، ولا أعلمها مطبوعة. وله كتاب الأمالي المكية ذكره رحمه الله في بدائع الفوائد، وله كتاب في أمثال القرآن وهو مطبوع، وله كتاب الإيجاز وكتاب أيمان القرآن، وله هذا الكتاب الذي هو اسم على مسماه، وهو كتاب بدائع الفوائد، وطبع مرارا وتكرارا، وهو 4 أجزاء في مجلدين. ويعني الإمام ابن القيم يعني عالج في هذا الكتاب مسائل شائكة جدا، ويعني حرر فيه مسائل بطول نفسه المعهود وكثرة إراده للأدلة. وله رسالة تقع في مجلد اسمها بطلان الكيمياء من 40 وجه، وليس بالكيمياء يعني الكيمياء الحيوية والكيمياء الحديثة التي يدرسها الطلاب في الجامعة وغير ذلك من دور التعليم، لكن كان الكيمياء قديما أنهم كانوا يعني يزعمون أنهم يحولون الرمال والتراب إلى ذهب وغير ذلك، فهذا هو الذي أبطله عشان ما حدش يقول ابن القيم بحرب الكيمياء يعني. وله كتاب بلوغ السول في من أقضية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وله رسالة بيان الاستدلال على بطلان اشتراط محلل السباق والنضال، وله رسالة التبيان في أقسام أي إيمان القرآن وقد مر ذكره، وله كتاب التحبير لما يحل ويحرم من لبس أو لباس الحرير، وله كتاب التحفة المكية وكتاب تحفة المولود في أحكام المولود، وهذه لا يستغني عنها المتزوج الذي يتأهل للإنجاب بأن يقرأ يعني ما ينبغي له أن يعمله إذا ابتلي بالأولاد، وله كتاب تحفة النازلين بجوار رب العالمين، وكتاب تدبير الرئاسة في القواعد الحكمية بالذكاء والقريحة، وله كتاب التعليق على الأحكام، وله كتاب في تفسير القرآن، وهو أيضا من الكتب المفقودة للإمام ابن القيم، وقد قام بعض الناس بجمع يعني كلام الإمام ابن القيم وتفسيره للآيات ثم نظمها على نظام المصحف وهو مطبوع في مجلد، وله رسالة في تفسير الفاتحة، ورسالة في تفسير المعوذتين، ورسالة في تفضيل مكة على المدينة، وله رسالة في التناسب بين اللفظ والمعنى، وله رسالة تهذيب مختصر سنن أبي داود، وطبع مع مختصر المنذري وشرحه معالم السنن، وهي مطبوعة في الطبعات القديمة على سنن أبي داود رحم الله الجميع، وكذلك له كتاب الجامع بين السنن والآثار، وكتاب جلاء أو جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، وهو مطبوع يعني في مجلد ومشهور، وله كتاب جوابات عابد الصلبان وأنما هم عليه دين الشيطان، وله هذا الكتاب الماتع كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، واشتهر أيضا باسم الداء والدواء، وهو كتاب فذ في بابه أيضا لا يستغني عنه طالب العلم، وله كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح وهو في وصف الجنة رزقنا الله وإياكم إياها وأحلنا وإياكم منها الفردوس الأعلى، وله رسالة في الحامل هل تحيض أم لا، وله رسالة باسم الحاوي، ورسالة موسومة بحرمة السماع، ورسالة حكم تارك الصلاة، ورسالة في حكم إغمام هلال رمضان، ورسالة في حكم تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية، ورسالة في الحكومة بين البصريين والكوفيين فيما اختلفوا فيه، وله أيضا رسالة في الداعي إلى أشرف المساعي، والشيخ بكر قال وهذا وهم من الأستاذ عوض عبد الله حجازي، فإن يعني هذا تلخيص لكتاب حادي الأرواح، وأما كتاب دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه فقد ذكرنا بأنه ليس الإمام ابن القيم رحمه الله، وله أيضا دواء القلوب، وقد طبع يعني قبل ذلك، والشيخ بكر لا يستبعد أن يكون هذا في أصله هو كتاب الداء والدواء واختصره بعض الناس، وله رسالة في ربيع الأبرار في الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وله رسالة في رد معارضة النقل بالعقل، وله الرسالة الحلبية في الطريقة المحمدية، والرسالة الشافية في أحكام المعوذتين، وهناك رسالة لطيفة من ابن القيم إلى بعض إخواني وهي مطبوعة باسم زاد المهاجر إلى الله، وهي أيضا الرسالة التبوكية، وله رسالة موسومة بالرسالة القبرية في الرد على منكري عذاب القبر من الزنادقة والقدرية، ورجح الشيخ أنه بحث منتخب من كتاب الروح. وله رسالة في رفع اليدين في الصلاة، وله كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين، وله كتاب الروح، وهذا الكتاب طبع مرارا، وذكره من مترجميه ابن حجر والسيوطي وابن العماد والشوكاني وحاج خليفة والبغدادي والألوسي وأحمد عبيد ومحمد الفقي. وقد انتشر على ألسنة بعض طلاب العلم أن كتاب الروح ليس لابن القيم، أو أنه ألفه قبل اتصاله بشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا ما تناقلته الألسن ومر على الأسماع في المجالس والمباحث، ولم أرى ذلك مدونا في كتاب، ولعل شيئا من ذلك قد دون ولكن لم يتيسر لي الوقوف عليه. ولقد اندفعت إلى قراءة الكتاب، الشيخ بكر بيحكي عن نفسه من أوله إلى آخره قراءة المتأمل الفاحص، فتحصل لي أن هذه نتائج موهومة سبيلها النقد، وأن من يدرس الكتاب يظفر بالنتيجتين الآتيتين: الأولى أن الكتاب لابن قيم الجوزية رحمه الله ولا شك في هذا، الثانية أنه ربما يعني أو أنه إنما ألفه بعد اتصاله بشيخ الإسلام ابن تيمية. وقد رأيت أن وضح التدليل على هاتين النتيجتين: أولا توثيق نسبة الكتاب كتاب الروح للإمام ابن القيم، وهي تنجلي في وجوه متكاثرة، أن طائفة من كبار مترجمين ذكروه له، أن ابن القيم قد أشار في كتاب جلاء الأفهام قال عند حديث إذا خرجت روح المؤمن، قال وقد استوفيت الكلام على هذا الحديث وأمثاله في كتاب الروح. أيضا أن هذا الكتاب قد شهد العلامة البقاعي تلميذ الحافظ ابن حجر أنه من تأليف ابن القيم، فإنه قد اختصره بكتاب سماه سر الروح، إلى غير ما دلل به على أن الإمام ابن القيم هذا الكتاب له. كذلك يعني ذكر بأنه ألفه بعد اتصاله بشيخ الإسلام، وقد نقل من كتاب الروح كلام ابن القيم، وفيه وقد حدثني غير واحد ممن كان غير مائل إلى شيخ الإسلام تيمية أنه رآه بعد موته وسأله عن شيء كان يشكل عليه من مسائل الفرائض وغيرها، فأجابه بالصواب. لكن طبعا الذي جرى يعني الناس على إنكار هذا الكتاب ما فيه من آراء تخالف ما سطره الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في غيرها من الكتب، ويعني يعني الحقيقة هذا أمر موجود في يعني الكتاب، ويعني يمكن من المعروف أن العلماء كانوا يصنفون الكتاب ثم بعد ذلك يقومون بتبييضه وتنقيحه، فأحيانا يأتي أناس يأخذون الكتاب وينطلقون في صورته الأولى، ثم يحدث بعد ذلك تنقيح ومراجعة من العالم، فرب أن الإمام ابن القيم صنف هذا الكتاب قديما ثم نقحه بعد ذلك، لكن لم يرجع فيه عن آرائه وكيف يذكر كلامه عن شيخ الإسلام، ثم هو يتأول بعض الأشياء في هذا الكتاب ويخالف أحيانا ما أجمع عليه المفسرون في تفسير بعض الآيات. أيضا له كتاب في مجلد موسوم بزاد المسافرين إلى منازل السعداء في هدي خاتم الأنبياء، وأما كتابنا وهو كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، فطبع مرارا في الهند ومصر والشام وبيروت، وهو مشتهر بين أهل العلم بهذا الاسم وباسم الهدي وباسم الهدي النبوي، ويسمى أيضا الهدي السوي. ويعني هذا الكتاب طبعا لا خلاف يعني في نسبته الإمام ابن القيم، وهو من أجل كتبه رحمه الله. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وهذا الكتاب موسوعة هائلة لعلوم شتى من السيرة والفقه وعلم الكلام، واللطائف في التفسير والحديث واللغة والنحو وغير ذلك. وأيضا أفاض الأستاذ الندوي في وصف هذا الكتاب ونادى بإخراج هذا الكتاب بصورة مفصلة على العلوم، قال إن أفرز من هذا الكتاب يعني أو إن أفرز من هذا الكتاب كل موضوع على حدة تسنت الاستفادة منه، ولكنه رغم من ذلك كله يعتبر من أهم كتب الإسلام التي يقوم مقام مكتبه بأسرها، وأن وجوده كوجود عالم كثير الفنون متبحر ومحقق في العلوم، نال به آلاف مؤلفة من طلاب الحق ومتبع السنة هداية دينية وغذاء روحية وصلاة إيمانية. ومن المدهش أن هذا الكتاب أملاه مؤلفه رحمه الله وهو في حال سفره وغيبته عن داره ومكتبته، وقد تحدث عن ذلك في فاتحة الكتاب فقال: وهذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى نعمة إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه، اقتضاها الخاطر المكدود على عجزه وبجره مع البضاعة المزجاة مع تعليقها في حال السفر إلى الإقامة، والقلب بكل واد منه شعبة والهمة قد تفرقت شزر مزر. وهذا يعني الكتاب طبعا قد اختصره طائفة من العلماء منهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، واختصره أيضا الشيخ صالح بن أحمد المصوعي نزيل المدينة المنورة باسم ذخيرة المعاد في سيرة سيد العباد من زاد المعاد، واختصره الشيخ أبي زيد من علماء مصر باسم ثمرات الوداد من زاد المعاد. وأيضا لابن القيم رحمه الله سفر الهجرتين وباب السعادتين، والاسم الثابت والمشهور له طريق الهجرتين وباب السعادتين، وله رسالة في السماع الشيطاني ورسالة في السنة والبدعة والشافية الكافية يعني، وهي قصيدة في مدح أهل السنة والجماعة وذكر يعني عقيدتهم، وقد تعرض لها بالشرح غير واحد من العلماء. وله كتاب باسم شرح أسماء الكتاب العزيز، وأيضا هناك رسالة شرح الشروط العمرية وهي في كتاب أحكام أهل الذمة، وله كتاب الوابل الصيب شرح الكلم الطيب، وله رسالة باسم الشرك وأنواعه، وله كتاب في القدر مشهور شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل وهو مطبوع مشهور، وله كتاب الصراط المستقيم في أحكام أهل الجحيم، وله أيضا رسالة باسم صفة الصفوة وهو خطأ ويعني نسب الإمام ابن القيم وهو لابن الجوزي، وله كتاب الصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة ورسالة في الطاعون ورسالة في طب القلوب والطب النبوي، وقد أخذه الناس من زاد المعاد وأفردوه عنه. وله أيضا رحمه الله الطرق الحكمية في السياسة الشرعية وهو في أدب القضاء والمسائل الحكمية والحكم بالفراسة والقرائن وذكر الشهود وغير ذلك مما يحتاج إليه القاضي والحاكم. وله أيضا رسالة في طلاق الحائض وكتاب عدة الصابرين وزخيرة الشاكرين وكتاب يعني ممتع جدا، وأيضا له يعني كتاب الفتاوى وكتاب بعنوان الفتح المكي وكتاب بعنوان الفتوحات القدسية، وأيضا له مبحث في الفروق وله مبحث في الفروسية الشرعية ورسالة في فضائل إبراهيم عليه السلام ورسالة في فضائل العلم وأهله وفوائد في الكلام على حديث الغمامة وحديث الغزالة والضب وغيرهم، وله رسالة لطيفة مطبعة في مجلد وهي ماتعة حقا، رسالة الفوائد، وهذه تختلف عن كتاب بدائع الفوائد. وله رسالة بعنوان قرة عيون المحبين وروضة قلوب العارفين، وله رسالة في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وله رسالة الكافية الشافية في النحو، غير يعني الرسالة الأخرى اللي هي الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. وبعض المترجمين له قد ذكروا بأن أصل هذه الكافية الشافية في نحو 6000 بيت من الشعر، لكن طبعا المطبوع أقل من ذلك. وله رسالة في الكبائر، وكتاب الفوائد المشوق إلى علوم ابن القيم أو إلى علوم القرآن وعلم البيان. والحقيقة أن هذا الكتاب يعني من الكتب المنحولة على الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. وله أيضا رسالة كشف الغطاء عن حكم السماع، وكتاب في محاسن الشريعة، ومختصر الصواعق المرسلة، ومدارج السالكين بين منازل إياك نعبده وإياك نستعين. وكتاب مفتاح دار السعادة، ومنشور ألوية العلم والإرادة، ورسالة المنار المنيف في حكم الصحيح والضعيف، وهو مطبوع مشهور بين طلبة العلم، وكتاب مناقب إسحاق بن راهوي، ورسالة المورد الصافي والظل الوافي، ورسالة في مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويعني غير ذلك الحقيقة من الرسائل. ويعني من هذا المرور السريع على يعني الإمام ابن القيم في حياته وآثاره، نلاحظ أنه كان مجددا في زمانه، وحمل راية السنة بعد وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وأن الناس قد انتفعوا بكلام ابن القيم رحمه الله وتهذيبه العلوم شيخ الإسلام ابن تيمية بما لم ينتفعوا به من ابن تيمية مباشرة، وذلك لأن شيخ الإسلام كان شديدا على مخالفيه، فأتى ابن القيم وهذب علوم شيخ الإسلام وعرضها للناس بعد أن وضعت الحرب أوزراء، فأصبح الناس يقبلون عليها بعد ذلك. ويعني لا زال في زماننا هذا والناس ينهلون من علومه وعلوم شيخه رحمه الله تبارك وتعالى. طبعا طبعة الرسالة يعني نحن ننصح الإخوة باقتنائها لهذا الكتاب، يعني فهي يعني من الطبعات الجيدة، أو هي أفضل الطبعات الموجودة الآن، وإن كان طبعا لا تخلو يعني أي طبعة من أي كتاب يعني من القيل والقال وبعض الملاحظات أو الأخطاء الطبعية ويعني النقد العلمي، لكن هذه الطبعة يعني خرجت تخريجا حديثيا يعني طيبا في الجملة. وإن كان طبعا يعني لم يعتمد الشيخ شعيب الأرناؤوط والشيخ عبد القادر الأرناؤوط على كثير من النسخ، ففي مقدمة الكتاب قالوا لقد توفر لنا حين الشروع بالتحقيق نسختان خطيتان، والحقيقة أن كلتا النسختين يعني ليست بكاملتين، ففيهما ما يقارب ثلثي الكتاب، ورغم أنهما قد يعني تعرض لطبعة الشيخ محمد حامد الفقي بالنقد ويعني غير ذلك، لكن الحقيقة أرى أنهما قد استفادا غاية الاستفادة من النسختين الخطيتين اللتين اعتمد عليهما الشيخ محمد حامد الفقي في إخراجه للكتاب، وكان الواجب عليهما يعني لتمتين عملهما أن يأتي بهاتين النسختين، وخصوصا أنهما في مصر، فمن السهل عليهما إذ تصديا لإخراج نص هذا الكتاب أن يأتي بهاتين النسختين يعني يقرر من داخل العمل يعني حقيقة ما قام به الشيخ محمد حامد الفقه. لكن في الجملة هي طبعة طيبة، وهذا النقص يعني محتمل، ويعني الإمام ابن القيم موارده معروفة، فسهل أن يرجع المحقق إلى كلامه سواء في غيره من الكتب أو في الكتب الأخرى التي نقل عنه. والمحققان عقد ترجمة للمؤلف وبعض آرائه في الفقه والعقيدة وبعض شيوخه وتلامذته وأقوال العلماء فيه، بما يعني أغنانا ما مررنا عليه والتصانيف ووفاته. وإن شاء الله عز وجل في الدرس القادم نبدأ في الكتاب. وخطتنا في الكتاب هو طبعا معروف أن الكتاب طويل، وإذا كنا مكثنا في كتاب اللباب وهو المجلد الواحد قرابة 4 سنوات، فمن المفترض يعني أن يأتي عقد ونصف من الزمان يعني حتى ننتهي من هذا الكتاب. لكن إن شاء الله هو الكتاب كافينا المؤنة، باعتبار أن الإمام ابن القيم يدور مع الأدلة حيث دارت، ويركز جدا على الهدي النبوي بدون الدخول أحيانا كثيرة في الاختلافات التي حدثت بين العلماء يعني في المسائل الفقه. فهو يركز عين طالب العلم على أن يقول له هذا نبيك فعل كذا أو قال كذا، فهي سارع وابدأ وشمر عن ساعد الجد في أن تظل على إثره وأن تقتفي خطاه. فلو لم يكن في هذا الكتاب من الفضل سوى أنه يسهل عليك ويدلل لك يعني كيف كان سير النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأحواله، وأن الإمام ابن القيم رحمه الله يعني بدأ الكتاب بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نسبه وأحواله ويعني صفاته وآل بيته عليه الصلاة والسلام، وما كان يعني يلابسه من أحوال، وكيف كانت يعني بشارته بالدعوة، وذكر مسألة الاختيار وأن هذه لله عز وجل وحده. ثم انطلق على يعني المقدمة، مقدمة زاد المعاد هي مقدمة في مختصرة في سيرته عليه الصلاة والسلام وذكر أبنائه وأزواجه ويعني الأشياء التي كان يستعملها في اللباس، في يعني الأكل، في الشرب، في الخروج الدخول، ما كان يركبه من المراكب. ثم بدأ رحمه الله يذكر هديه في مسائل الطهارة والوضوء، ثم سن بالصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، ويعني الأشياء التي تلابس ذلك من هديه عليه الصلاة والسلام في يعني مع المولود أو مع يعني أذكار الصباح والمساء وهذه الأحوال. ثم في وقد أخذت هذه المدة من هذه الطبعة مجلدين، وفي المجلد الثالث ذكر يعني غزواته عليه الصلاة والسلام وأحواله من أول يعني البعثة إلى منتهى يعني وفاته عليه الصلاة والسلام. والمجلد الرابع ذكر هديه عليه الصلاة والسلام في الطب وأحوال يعني الأمراض وما كان يفعله ويقوله عليه الصلاة والسلام في هذه الأحوال. والمجلد الخامس في ذكر أقضيته وفتاويه عليه الصلاة والسلام. فالحقيقة أن هذا الكتاب موسوعة عظيم، وحتى لا يطول بنا المقام أحيانا الإمام ابن القيم يعني بيأتي بمختصر لهذه الأشياء فنحن معه، أما إذا أطال ودخل في التفصيل فسنتجاوز يعني هذا الطول. والكتاب موجود يعني يمكن أن يقرأ الأخ المستمع ما قد يعني نعبره حتى لا يطول بنا المقام. فيعني نرجو ونحن في بداية قراءة هذا الكتاب حقيقة يعني أن يكون معينا لنا بعد الله عز وجل على تحسين سيرنا واقتفائنا بآثار نبينا صلى الله عليه وسلم، وألا نقدم هدي أحد ولا كلامه ولا أفعاله على هذا الهدي النبوي الذي قال الله عز وجل في شأنه: وإن تطيعوه تهتدوا. نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم من المهتدين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.
لو أمكن عمل ركن في المكتبة لمؤلفات الشيخ المكتب كل اللي انت
ذاته على رأسنا. بس هو المشكلة دلوقتي ان احنا عندنا تصنيف المكتبة يعني ايه على العلوم.